بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشفنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه، وقال رب العالمين القائلين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم مخلوقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصريف. وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال: سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واقف وكسر قبائله، فقال: كيف ينكر قوم شركوا نبيهم؟ فنزلت ليس لم يرد لهم في شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رفع راسه من الركوع لضحك الحقيقه بنفسه: اللهم اجعل فلانا مولانا، بعدما يقول: سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على رضوان بن مرية وسهيل بن حرب والحباب بن هشام، فنزل: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانزل على رابطه القوميه، فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم ولا شيئا. يا اسرار عن المطلب، يا اسرار عن المطلب لا اغني عنك من الله شيئا. يا رضي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. ويا مراهم كنت محمد سليني من مال الناشئ لا اغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الترجمة وهي قوله الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الشيخ رحمه الله صدر هذه الترجمة بالآية، فجعل الآية هي عنوان ترجمته، ومراده من هذا الرد على المشركين، الرد على المتعلقين بالأموات والغائبين، الرد على من اتخذ أولئك وشائط بينهم وبين الله، إيضاح توحيد الألوهية الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالترجمة بالنسبة لما قبلها، فإن ما قبلها أنواع من الشرك، ولكن هذه الترجمة هي بالحقيقة بيان وتوضيح للغاية من التراجم الماضية: الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستعانة بغير الله، أن يستغيث أو يدعو غير الله. فجاءت هذه الترجمة لتبين أن حقيقة الأمر هو أن المستغاث به من دون الله والمستعاد به من دون الله ومن ذبح له ومن ذبح لأجله من دون الله كل هذه الأمور لا خير فيها ولا تنفع ولا تفيد، لأن من تقرب إليهم كما قال الله والذين تدعون إليهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالذابح لغير الله نقول له أتشرك ما يشركون أيشركون ما لا يخلق، فأنت تذبح لمن لا يخلق وتشرك بمن لا يخلق، هو مخلوق ضعيف، أنت جعلته ندا لله، جعلته عديلا لله، صرفت له خالص حق الله، وحاله كما قال الله أيشركون أيشرك أولئك المشركون الداعون غير الله، الناذرون لغير الله، الذابحون لغير الله، المستغيثون بغير الله، المستعيذون بغير الله، أيشركون بهذه العبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا كان لا يخلق شيئا قليلا أو كثيرا هو مخلوق مربوب وعبد من عباد الله تجري عليه أقدار الله وتنفذ فيه مشيئة الله، لا يقدر أن يرد عن نفسه ضررا ولا أن يجذب لها نفعا ولا أن يحقق لها مصلحة إلا بمشيئة الله وإرادته، كما قال في سورة النحل أموال الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقول أيشركون استفهام إنكار لهم، ما لا يخلق أيشركون بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون مدبرون. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أيضا لا يستطيعون لهم نصرا، ما قال لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم قد يقال ما أرادوا، لكن قال لا يستطيعون لهم نصرا، نفى قدرتهم على نصر معبوديهم من عبدهم، نفى قدرتهم عن نصر من عبدوه من دون الله، نفى قدرة من عبدوه من دون الله على نصرة عابديه من دون الله. فالمدعوون من دون الله أنبياء أولياء ملائكة جن أشجار أحجار طواغيت كل هؤلاء لا يخلقون شيئا وكل أولئك مخلوقون وكل أولئك لا يستطيعون لداعيهم نصرا، كيف يرجى نصر من مغيب في التراب قد فارقت روحه جسده وأصبحت الروح في مكان والجسد في مكان، الروح في مقبرها إما النعيم وإما الجحيم، والجسد فقد غيب تحت الثرى، فكيف يرجى ممن هذه حاله النصر؟ حقا إنهم لا يستطيعون نصرهم. ثم هم مع هذا أحقق بقوله ولا هم ينصرون، لا يستطيع نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فهم لا يقدرون على نصر غيرهم. وأعظم من ذلك أنهم لا ينصرون أنفسهم ولا يدفعون عنها الضر ولا يجلبون لها النفع. فيا من عبدتم الأنبياء، ويا من عبدتم الأولياء، ويا من عبدتم على البيت، ويا من عبدتم الطواغيت والشياطين وغير ذلك، كل من عبد من دون الله فهو أشرك به وهو لا يخلق وهو مخلوق، وهو لا يستطيع أن ينصر عابديه، وهو عاجز أن ينصر نفسه، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لهم موتا ولا حياة ولا نشورا. فتقرر بهذه الآية أن كل من صرف لمخلوق شيئا مما هو حق خالص لله أن هذا شرك، وأن هذا ضلال، وأن هذا قضاء وقت فيما لا خير فيه، وإشغال القلوب بالتعلق بما لا ينفع، بل الضرر أرجى منه. ثم قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، كم في القرآن من تحقيق للتوحيد، كم في القرآن من آيات في تقرير توحيد العبادة، وكم في القرآن من آيات تكشف جهل المشركين وسفههم وضلالهم، وكم في القرآن من آيات تقرر استحقاق الرب للعبادة دون سواه، وكم في القرآن من آيات تسحب شبه المشركين وتقيم عليهم الحجج والبراهين في فساد معتقدهم وسفه رأيهم وضعف عقولهم وبيان تفاوت حججهم وأنهم على غير سبيل وعلى غير هدى، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله يقول والذين تدعون من دونه، عام بأي مدعو كان، عظيم الشأن كالملائكة والأنبياء، أو ساقط الشأن كالشياطين والجن والأحجار والأحجار، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هنا يقرر أن هذه المدعوات منتف عنها ملك الأشياء. ما يملكون ليس معنى أنما بأيديهم، لكنهم لا يملكون بمعنى لا يقدرون. إن كانوا أحياء وإن كانوا أمواتا فعاجزون ولا يسمعون، وأحياء فلا يقدرون لأنهم مخلوقون لا يستطيعون خلق الأشياء. ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون لمن دعاهم من دون الله ولو تطمير اللفافة التي على النواة. يعني ان هذا المدعو لا يملك شيئا، لا ينفعك دعاؤك اياه، لا يفيدك تضرعك عند قبره، لا يشفي غليلك دفعك له، لا يقضي حاجة التعبير وجهك عند صاحب هذا القبر او النداءه باسمائه يا فلان اغثني او انفعني او اكشف ضلي او خلصني من مصائب الدنيا. الله يقول ان الذين تدعون ما يملكون من تطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير. طيب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، فاولا دفع عنهم تلك الاشياء حتى ولو كانوا احياء، فالملك الذي حقيقته الاختيار خلقه لا يصدعونه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فالآية فيها نفيهم لملك الاشياء ولو خلقت، نفي الملك اما لنفي عدم القدرة على الاشياء واختراعها، او بيان ان الاموات عاجزون قد فارقوا الدنيا فلا يملكون شيئا، رحلوا من الدنيا باعمالهم صالحة او سيئة وذهبت الاموال الى من بعدهم. اذا فهم لا يملكون ولو اثنين. المقال وعلى قد ولا احد المقال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم. ان تدعون اولئك لا يسمعون دعاء. الميت والغائب لا يسمع منك شيئا، ولو فرض سمع دعاءك ونداءك حتى بالوسائل لو سمعوا ما استجابوا له، ولا قدروا ولن يقدرون. اموات قد نزلت ترى الاشلاء واصبحت اشلاؤهم تحت اطباق الثرى، كيف يسمعون؟ ولو سمعوا ما استجابوا لهم. هكذا حال. ثم ايضا رابع، يوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون بكم. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إذا فالروح غائبة، هو فقد سلام يرد الروح حتى يرد السلام. ما قال يحييني حتى أسمع شكواه وأسمع شكواه وأقضي حاجته، قال حتى أرد عليه السلام فقط. فالآية كسابقها، عدم الملك، عدم الاستجابة، تعدوها مع إمكان السماع، كل هذا مقرر أن العبد لا يتجه لغير الله ولا يحمل في غير الله، ولتكن آماله وتطلعاته وتعلق قلبه بخالقه ورازقه. ثم ساق المصنف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شجع يوم احد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوما كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يوم احد هي الغزاة التالية من الغزوات الكبار التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في العام الثالث من الهجرة في شهر شوال بعد وضحة بدر بسنة وأيام. جاءت قريش لتنتقم وتطالب بالثأر بقوة تفيق قوة المسلمين، ونزلوا بأحد جوار المدينة، فاستشار النبي أصحابه فأشار بعض بالبقاء والقتال بالبلد، وأشار من أراد الله لو الشهادة ممن لم يحضروا بدرا بالخروج والقتال، ولعل الله أن يري ولعلهم أن يري الله من أنفسهم خيرا. فكان قضاء الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، وجعل الرماة في على رأس الجبل، وعهد إليهم برجل من أصحابه أظن جبير، وقال لا تنزلوا ولو رأيتم الطير على رؤوسنا. فلما كانت الجولة الأولى كان الصحابة حتى انتهوا إلى نساء قريش، ونزل الرماة وترك الثغر، فجاء خالد الوليد ومن معه فطوقوا المسلمين من خلفهم، فاجتمعت عليهم قوتان أمامهم وخلفهم، وقتل من قتل، فاستشهد من الصحابة نحو 70 رجلا، وجرح منهم من جرح، وشج النبي في رأسه، ضرب في رأسه فشج رأسه وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعيته التي تلي الثنية، وصابه ما أصابه، ولكنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيه ولم يدعو عليهم ولم يقل خلق كيف يفلح، استبعادا منه لما رأى من جرأتهم وقسوة قلوبهم. وأحدهم كسر رعيته، والثاني ضربه المشطص حتى شق رأسه، فجاء أحد الصحابة فقضم المشاقص التي في رأس جبهته كلها حتى مص الدم، فقال النبي لن تمسك النار، وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة. ثم دافع عنه الصحابة واجتماتوا حوله، ولا سيما الأنصار، فقد استشهد بين يديه العشرات منهم، كل يدفع عنه بنفسه. وأبني في ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله البلاء الحسن، حيث جعل وجهه إلى رسول الله وظهره إلى المشركين، والنبل يتساقط عليه، وشلت يمينه ذلك اليوم وهو صابر محتسب. فقال النبي اليوم لطلحة، رضي الله عن أصحاب رسوله. المهم من هذا أمور: أولا، ما حصل للنبي من ذلك الألم شج الرأس وكسر الرباعية؟ هو سيد ولد آدم، هو أفضل الخلق، هو أتقى الخلق لله، هو أخشى الخلق لله، هو أعظم الخلق تعظيما لله، ولكن حتى يتميز العبد الرب من العبد والخالق من المخلوق، فكون النبي شج رأسه وكسرت رباعيته ليس بهوانه على الله، ولكن لأمور: أولا، ليبين أن هذا النبي مع علو منزلته وعظيم شأنه ما استطاع أن يرد نفوذ القضاء عليه، فشج الرأس وكسر الرباعية سهلا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه. فمن تنزل به المصائب وتصيبه الحوادث أيكون ربنا؟ يدل على أنه مخلوق مربوب لا يستحق من حق الله شيئا. كونه رسول الله وكونه المبلغ عن الله وكونه الهادي إلى صراط الله وكونه الهادي إلى جنة الله ورضوانه هذا حق لا إشكال فيه. لكن كونه لا تصيبه المصائب ولا يتنزل به الكوارث ولا تحصل عليه الهموم والغموم يدل يعني كونه يعني كونه تصيبه القوارث وكذا وكذا يدل على بشريته وأنه ليس ربا ولا معبودا. كونه تصيبه الأحداث والمصائب يمرض ويحزن ويصيبه ما يصيبه وهو رسول الله حقا مما يدل على أن مقام الرسالة ليس مقام ربوبية، مقام التبليغ عن الله، أما الربوبية فلربنا جل وعلا الخالق الرازق الذي يقول وهو يطعم ولا يطعم. إذن فما أصاب النبي يوم أحد ليبين بشريته كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يصيبني ما يصيبكم وينالني ما ينالكم. ثم لما قال بكيف يفلح قوم شجوا نبيا فأنزل الله هذه الآية أيضا يعطيك دليل أن النبي لا يعلم الغيب، هو يستبعد هدايتهم وفلاحهم، والله يقول له لا ليس لك من الأمر شيء، أنت وظيفتك التبليغ عن الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. مهمتك التبليغ إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما الهداية القلوب وصلاح القلوب وانشراحها لقبول الحق فذاك إلى الله لا إليك أيها النبي الكريم. ولذا قال الله مخاطب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وساق المصنف حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي يقول إذا رفع رأسه للركوع في صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اللهم العن فلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. النبي لحم كما بالله الآخر صفوان بن أمية وسهل بن وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء كانوا من المحرضين على النبي والدافعين للمعارك. فصفوان بن أمية ذو الثراء العظيم وأبوه قتل كافرا، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كل أولئك كانوا من أشد الناس عداء له صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليهم ويلعنهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم وصار لهم قدم صدق في الإسلام، وهكذا مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم الفتح صاروا ثالث المجاهدين والفاتحين والناصرين لدين الله والحامين لشريعته رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب ولا يحيط بالأمور، إذا كيف يعبد بدون الله؟ وكيف يقال اشفع لنا يا رسول الله؟ وكيف يقول القائل استغيث بك يا رسول الله؟ وكيف يقول قائلهم نستعين بك يا رسول الله؟ اشفع لنا يا رسول الله، فرج همومنا يا رسول الله. كل هذا من الخطأ، لأن هذه من حكم خصوصيات ربنا جل وعلا. ثم ساق المصنف الحديث الآخر أبي حديث غيرة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال فخصوا عنه وقال: يا معشر قريش، أو كلمة تقاربها، أي قال كلمة تقاربها، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ينادي قريش قلوا: أنا منكم، أنا منكم ومن بلدكم وعضو من أعضائكم واحد من أفرادكم، لكني لا أغني عنكم من الله شيئا. من أراد الله شقاوته وعذابه فلن أستطيع أن أرد عنه عذاب الله، ولا أقدر على ذلك. يا عباس بن عبد المطلب عمه، والذي يقول: أما علمت يا عمر أن عم الرجل سنو أبي، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من ناري ما شئت، ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هؤلاء عمه، عشيرته، عمه، عمته، بنته، كلهم أخبرهم أنه لا يغني عنه من الله كفر. ومن بطع به عمله لم يشجئ به ثمر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من هو هذا؟ من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب كما سيأتي. فعماه أبو طالب وأبو لهب مات على الماء، وعمه العباس وحمزة وعقيل أسلم. فالمهم أن النبي ما أغنى عن عمه شيء. عمه وعد بالنار وسيصلى النار بحكم الله وإخبار الله، فلو كان ينفع لدفع عن عمه البلاء وخلصه من النار. إذا كانت بنته فاطمة بضعة منه، يقول لها: سليني من نالي ما شئت، هل أقدر عليه، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا حال النبي مع أخص الناس إليه، قبيلته وعمه وعمته وابنته، أفيرجى من سوى النبي نفعا أو دفعا؟ من صاحب قبر لا يدرى أمدفون إنسان أم حمار فيه؟ ومهما علمنا بحال من كفر، فإذا كان محمد لا يستطيع ذلك فغيره من باب الأولى. فيدلنا على أن شرك المشركين وعبادتهم غير الله كلها سفه وضلال. وصدق الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
نعم.
الله.
إذا نرجع بعض المسائل للاستقرار من الله تعالى، والآن ننتقل إلى أسئلة الإخوة والرياضة.
لا محمد
محمد
ناجي
لا
بحال. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سائل حفظكم الله يا شيخ يسأل ما حكم قول غرامك يحييني ولو كنت ميتا. هذا سائل حفظكم الله يسأل يقول ما حكم قول لفظة غرامك يحييني ولو كنت ميتا، قوله يقوله العشاق حفظكم الله.
هذا لا يصلح وليس حقيقة رواني من باب الغزل، لكنه وليس حقيقة، لكن هذا كلام سيء ينبغي تركه. نعم
لكن يا شيخ هل يعتبر قول هذا يا شيخ من القولات من الكلمات الصوفية؟
يعني مو بشرك، هو يعني الشعراء كما تعرف يتوسعون في الألفاظ، ولا قصهم يعني من هذا الغرام هو الذي يحيي، إنما هذه ألفاظ لا شك أن تركها أحسن، لكننا لا نحكم على صاحبها بأنه كبر بها.
سأل الله منكم انتهت الأسئلة.
يقول هذا السائل مع الشيخ هل يكفي كتابة الصنعاني الشوكاني لعبادة التوحيد؟
الصنعاني ألف كتابه تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد، والشوكاني رحمه الله له أيضا في العقيدة مؤلف قبل اسم العنوصة تحريم الحقوق والأول شرح الصدور أو كذا شرح الصدور لتحريم بناء القبور. والحقيقة أن الشوكاني والصنعاني عالمان يمنيان وهما من خير علماء عصرهما. الصنعاني توفي عام 183 ويقال إنه عمر نحو من 120 سنة، والشوكاني أظنه توفي في 50 من القرن الثالث أي 250 أو ذلك. وهذان الإمامان محدثان فقيهان أصوليان لديهما علم غدير واطلاع واسع، ولكل أسلوبه الخاص. فالصنعاني رحمه الله ذو علم جم، له سبل السلام وشرح بلوغ المرام، وله حاشية على عمدة الأحكام، وله مؤلفات متعددة مختصرة وبعضها مطول، وله ديوان شعر فيه خير كثير وقصائد نافعة، وهو ممن أيد الشيخ محمد رحمه الله، وما نسب عنه من رجوع فهو خطأ وإنما تلك القصيدة لغيره. والإمام الشوكاني إمام عظيم ألف فتح القدير وشرح الأوطار والسيد الجرار المدقق على حدائق الأزهار، وله فتاوى تقارب 12 مجلد فيها عدة من رسائل وفتاويه، وهو ذو علم عظيم وينحو منح الاجتهاد، وهو ضد التقليد الذي على غير أصوله. ولهم ثناء على دعوة الشيخ رحمه الله، والشوكاني ممن رفع إمام الدعوة بعد موته وأجاز الشيخ سليمان بن عبد الله وله اتصال بأي دعوة، وأثنى على رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الزيدية، وهم رحمهم الله علماء في زمانهما لهما مكانتهما وفضلهما. نعم. كتاب التوحيد شرح شروح عدة، أول شرحه تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب، شرحه ولا يزال في عشر العقد الثالث من عمره، لكنه ما استوفاه، بقي عليه نحو عشر أبواب، وهو كتاب عظيم يدل على سعة الاطلاع وقوة العلم والمعرفة التام بالسنة، فكتابه ينبي عن علم وسعة اطلاع وقوة إدراك. واختصر الكتاب الشيخ عبد الحسن في كتابة المجيد، وعلّف أيضا الشيخ عماتيك إبطال التنديد في بيان شرح التوحيد، وعلّف الشيخ عبد الحسن قرة عيون الموحدين، وعلّف الشيخ عبد المنصور فتح الحميد شرح كتاب التوحيد. ثم وضع الشيخ عبد المنصور سعدي نبذة يسيرة سماها القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد، وهي مع إيجازها وقلة أوراقها إلا أنها أتت بمقصود عظيم وتوضيح لهذا الكتاب. ثم شرحه الشيخ عبد الرحمن جاسم في حاشيته، والشيخ محمد بن صالح عثيمين، والشيخ صالح بن فوزان، وكل أولئك التمسوا الخير والتوضيح وهم حث على من سبقهم، وكل له فضل وله منحة، وكل الكتب إن شاء الله خير كثير.
أحسن ما يجب هذا ذلك أن يقول أن في هذا المنظر شخص يقول أن مثالا قامت بإنقاذ ما إلى 20 اسما من أسماء الله،
قام
بإنقاذ ما إلى 20
اسما بإضافة
كإلغاء
بإلغاء
وجعل بدلها أسماء من أمر.
هذا إن لم يكن قبل العقل فاقد العقل فهو مريض القلب. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء أهل أسماء. أجمع المسلمون على أن أسماء الله توقيفية وصفاته توقيفية، فالصفات مشتقة أسماء. أجمع المسلمون على أن أسماء الله ما نتلقاها بأهوائنا ولا من تقنص، إنما يبي الله، لأن الله أعلم بنفسه ونبيه أعلم به من سائر خلقه.
نعم.
فمن أنكر شيئا من أسماء بعد قيام الدليل عليه ووضوح الأمر هذا كفر، صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله هذه القضية الناس توقفوا أولا خوفا من أن يكون في ربا، وكثير من يقولون إنهم لن يتركوا الربا مع رأس المال ويتخلصون منه، فإذا كان كذلك فأرجو أن لا يحرج فيهم. كيف؟ بن سينا عفى الله عنا وعنه عالم من العلماء، لكنه من علماء الفلسفة وأولهم عناية بالرياض وعناية بالأصوات وتركيب الأصوات الغنائية، ويقولون إنهم ممن يستطيعون أن يضحكوا ويبكوا بآن واحد، وعنهم وعنهم لآخره، لديهم علم وعدب ومعرفة، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد حيل بينهم وبين فهم الحق. ولهذا يقول فيهم شيخ الإسلام أعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وأعطوا زكاء ولم يعطوا زكاء، فهم لهم جانب علم لكن عندهم من الآراء الشاطة والآراء الضالة، والله به عليم. فهم لهم تكلم بالفلسفة الإلهية ولهم أخطاء، ومنهم من يدعي أن محمدا عبقريا وأن الرسالات يمكن اكتسابها بالعبقرية والذكاء ونحو ذلك، وهي أمور ومناهج خطيرة جدا. فليسوا من علماء السنة وليسوا من السلف الصالح، ونسأل الله أن يتجاوز عن جميع.
يقول
فاطمة أكبر بناته وأول بناته، وهي من أحب بناته إليه، وهي سيدة نساء العالمين في الجنة. الدعاء للكافر عام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك من في هلكته عز الإسلام والمسلمين. هذه أمور تحتاج إلى تأمل وعناية ونظر في الظروف الحاضرة وتأييم للأوضاع بعقلية تامة ونظر ثاقب ورأي من ذوي الرأي والخبرة ورجوع إلى ذوي العلم والمعرفة بأحوال العصر ومقتضياته. والأمور هذه نرجعها بتوفيق الله لدى ولاة الأمر ومن يقيمون الأمور ويحسبون ما حسابه. ننصح ألا ينقاد إلى الوساوس وألا يسترسل معها وأن يروض نفسه على التغلب عليها. عليك نصيحته، فإن أبى فاهجره بالله ليعلم أنك هجرته لتركه هذا الواجب العظيم.
السلام عليكم.